بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم وأيضا أرحب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يقول: إذا كان الإنسان لوحده في البرية وحان وقت الصلاة، فما هي السنة في حقه؟ وهل يلزمه أن يبحث عن جماعة كأن يجتمع الرعاة في المنطقة ويصلون جماعة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان الإنسان في الصحراء البرية وليس معه أحد يقيم معه جماعة فإنه يصلي منفرد، إلا إذا سمع النداء فإنه حينئذ تلزمه إجابة المنادي، تلزمه إجابة المنادي، إلا إذا خشي من ضياع مال أو شبهه بأن يكون مؤتمنا على ماشي أو شيء من ذلك وخشي على ضياعه فإنه يحرسها ولا يلزمه الذهاب حينئذ. أما إذا سمع النداء ولم يخش ضياع مال فإنه أو لم يخف على نفسه أو يخف على أهله فإنه يصلي في مكانه. أما إذا لم يوجد شيء من هذه المحظورات فإنه يلزمه إجابة المؤذن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن أم مكتوم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم ترك طواف وداع الحج بسبب أنه مريض وكبير في السن، فماذا يجب عليه؟
طواف الوداع بالنسبة للحج واجب من واجباته، لا يجوز للآفاق أن ينفر بعد حجه حتى يودع بطواف بالبيت 7 أشواط، فإن لم يفعل هو رخص للحائض، رخص للحائض والنفساء أن تترك هذا الطواف، وما عداها يبقى على الأصل، يلزمه أن يطوف ولو محمولا، وإذا عجز عن ذلك فإنه حينئذ يجبر ذلك بدم، كما قال جمهور أهل العلم أن من ترك نسك كما يقول ابن عباس فليرق دما، وهذا ترك واجب يلزمه حينئذ أن يجبره بدم.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بالنسبة للمفتي، ما الأولى له إذا كان السائل من بلد آخر؟ فهل للمفتي أن يفتيه حسب ما يقتضيه حال السائل في بلده؟ وهل للمفتي أن يراعي مذهب السائل عند الإفتاء، أو أنه يدله على أهل الإفتاء في بلده ومذهبه؟
المفتي عليه أن يتقي الله جل وعلا في من يسأل، وعليه أن يفتيه بما يعتقده ويدين الله به، يعتقده ويدين الله به. فإذا كان هذا المفتي ممن توافرت فيه الشروط من العلم والدين والورع فإنه يفتي بما ترجح عنده، بما ترجح عنده. اللهم إلا إذا كانت هذه الفتوى مما استقل بها، أو هذه المسألة مما استقل بها وخشي من تشويش أو فوضى أو ما أشبه ذلك، فإنه حينئذ يحيل على غيره، وإن حاله على أهل بلده الذين هم أعرف بظروفه وعاداته وملابسات مسألته فإنه يكون حينئذ أولى.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هي أفضل الطرق لحفظ القرآن الكريم؟
الحفظ لا شك أنه ملكة أودعها الله جل وعلا في الناس، وهم متفاوتون فيها تفاوتا كبيرا، منهم من قويت لديه هذه الملكة فيحفظ قدرا وجزءا كبيرا مما يراد حفظه، ومنهم من هو متوسط في الحفظ فيحفظ دون ذلك، ومنهم من هو رديء الحفظ وسيئه. فعلى الإنسان أن يختبر نفسه، فإذا أراد أن يحفظ اختبر ماذا يستطيع أن يحفظ. هل يستطيع أن يحفظ ورقة في اليوم أو ورقتين أو ثلاث، أو دون أن يحفظ نصف ورقة أو ربع ورقة أو آية أو آيتين، يختبر حفظه، يختبر حافظته، ثم بعد ذلك يسير عليها فيقرر لنفسه ما يستطيع حفظه في هذا اليوم ثم يردده في هذا اليوم. ومن الغد كما قيل في كتب آداب المتعلم يردد ما حفظه بالأمس 5 مرات، ثم يحفظ نصيب اليوم بنفس المقدار الذي حفظه بالأمس بعد أن اختبر حافظته واستقر عنده أنه لا يستطيع أن يحفظ أكثر من هذا، آية آيتين ثلاث 5 10 أكثر أو أقل. فإذا كان من الغد كرر ما حفظه في اليوم الأول 5 مرات وحفظ نصيب اليوم الثاني، فإذا كان من بعده يعني في اليوم الثالث يكرر نصيب اليوم الأول 4 مرات ونصيب اليوم الثاني 5 مرات ثم يحفظ نصيب اليوم الثالث حتى يتقنه. فإذا جاء في اليوم الرابع يكرر نصيب اليوم الأول 3 مرات والثاني 4 مرات والرابع 5 مرات ثم يحفظ نصيب يومه وهكذا. فإذا سار على هذه الطريقة وهي طريقة مجربة للقرآن وغيره فإنه لا شك أنه يضبط ويتقن ويحفظ، مع ذلك لا يغفل عن المراجعة، لا يغفل عن المراجعة، فإن القرآن أشد تفلتا في من حافظه من الإبل في عقلها.
نعم أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل يقول: شيخنا جزاكم الله خيرا، أنا علي ديون كثيرة من سنوات طويلة، وبعدما توفرت المبالغ معي أصحاب الديون لم أجدهم عندي، فمنهم من سافر ومنهم من غير مكانه، ولا أعرف كيف أعمل الآن، كيف أرد هذه الديون؟
عليك أن تبذل وسعك، تستفرغ الوسع وتبذل الجهد بقدر استطاعتك على أن توصل هذه الديون إلى أصحابها وأربابها، كل يصل نصيبه كاملا. إذا لم تستطع فمنهم من انتقل من البلد، ومنهم من مات، ومنهم المقصود أنك لم تستطع الوصول إليه، فإنك تتصدق بهذه الأموال نيابة عنهم، بحيث لو جاء أحد منهم في يوم من الأيام أنك ترد إليه ماله. فالصدقة إذا لم تصل أموالهم إن شاء الله لن يحرموا أجرها.
نعم. لو طالبوا فيما بعد يا شيخ؟
لو طالبوا فيما بعد يدركونه،
ولو كان
يلزمه التسديد ولو تصدق عنه.
وتكون الصدقة عن من؟ عنه هو؟
نعم، لن تذهب سدى.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز الذكر وهو جنب، وذلك إذا توضأ وهو جنب ولم يغتسل؟
الذكر غير القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على في جميع أحيانه، يذكر الله في جميع أحيانه، ولا يمنعه، لا تمنعه الجنابة إلا من قراءة القرآن، لا تمنعه الجنابة إلا من قراءة القرآن. وأما سائر الأذكار فإنها تقرأ ولو كان المرء جنبا.
نعم. حتى وإن كانت من القرآن يا شيخ هذه الأذكار؟
أهل العلم لهم نظر في هذا. منهم من يقول من يقرأ القرآن على أنه ذكر، يعني داخل في أذكار الصباح والمساء أو النوم أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يكون قارئا للقرآن ويجزون له ذلك، والأحوط أن لا يقرأ القرآن إلا على طهارة.
نعم.
من غير جنابة.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يلزم المتوضأ أن يستنجي قبل الوضوء ولو لم يتبول؟
لا يلزمه ذلك، الاستنجاء إنما هو إن الاستنجاء إنما هو من أجل البول أو الغائط، فإذا لم يوجد بول ولا غائط فإنه حينئذ لا يلزم الاستنجاء، وإنما يشرع مباشرة في الوضوء. نعم. وبعض العامة يظن أن الاستنجاء من فروض الوضوء، من فروض الوضوء، هذا ليس بصحيح. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما قال اغسلوا فروجكم، والاستنجاء إنما هو من أجل البول أو الغائط. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول فضيل، فاصل ونواصل. الله أكبر الله أكبر. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا حلفت بالله أني ما أكلم ولدي حتى أقابل ربي لأمر فعله، وقد تدخل أهله وأعمامه لكي أعدل عن حلفي، ولكني رفضت ذلك، فما علي في هذا الحلف؟ أبو نواف.
ثبت بالحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري وغيره أنه قال أني لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير، لا سيما وأن هذا الحلف يترتب عليه قطيعة، فيتعين أن يكلمه بعد أن يكفر عن يمينه، وله أن يكفر عن يمينه قبل أن يكلمه، أو يكلمه قبل أن يكفر عن يمينه، كما جاء بذلك الروايات التي تدل على جواز هذا وهذا. فمثل هذا عليه أن يكفر إذا كان السبب لا يقتضي الهجر، أما إذا كان هناك ما يقتضي الهجر فللوالد أن يهجر ولده من باب التأديب، وللمعلم أن يهجر تلميذه من باب التأديب، لكن لا يزيد في ذلك على القدر الذي يحصل به المقصود. فالنبي عليه الصلاة والسلام هجر الثلاثة الذين خلفوا 50 ليلة إلى أن تاب الله عليهم، فالهجر له أصل في الشرع، لكن الأصل أن الأصل الصلة، والهجر علاج، فإذا اقتضى الأمر علاجه بالهجر فلا مانع من ذلك، على أن الأصل في هذا الهجر الذي ذكر في السؤال يدل على أنه من أجل مشاحنة بينهما، فمثل هذا يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، وهو خطاب ولده ومكالمته، ثم بعد ذلك إذا كان هذا الأمر مما يقتضي أن يؤنبه ويعتب عليه وينصحه بترك مثل هذا الأمر، فهذا هو الأصل وهو العلاج الأصلي.
نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل يقول، أو ربما سائلة تقول، هل يصح إذا سرق ذهبي أن أحتسبه زكاة عنه ثم لا أخرج زكاته عن هذا العام؟
لا يصح، لأن الزكاة تمليك للفقير، فلا بد أن الغني المزكي يملك الفقير هذه الزكاة بأن يسلمها إياه. أما إذا سرق ونواه زكاة فقد يكون السارق غنيا ولو كان فقيرا فإنه لا يجزي، لأنه يدفع بذلك عن ماله، يدفع بذلك عن ماله ويقي بذلك ماله، وحينئذ لا يجزي. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إذا انشغلت عن صلاة الضحى والقبلية للظهر بمراجعة الدوائر ونحو ذلك، فماذا أفعل في النوافل؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
إذا فاتت صلاة الضحى فإنها يعني بأن زالت الشمس، بأن زالت الشمس ولم يصلي الضحى، فإنها في كلام أهل العلم سنة فات وقتها، سنة فات وقتها. وأما بالنسبة لراتبة الظهر القبلية فإنه يقضيها بعد أن يصلي الفريضة، ثم يصلي البعدية، ثم بعد ذلك يصلي الراتبة القبلية في وقت الظهر. أما إذا خرج وقتها فقد فات محلها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أيضا في النوافل سجودي أطول من قيامي لأني لا أحفظ إلا قصار السور، وبسجودي أطيل بالدعاء، فهل هذا الأمر مشروع؟
نعم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. والخلاف بين أهل العلم في أيهما أفضل، إطالة الركوع أو إطالة القيام، ولا شك أن لكل منهما وجه تفضيل، فالقيام تطويله يكون بفضل ذكره الذي هو القرآن وهو أفضل من التسبيح، والسجود بهيئته أفضل من القيام لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه، والأولى أن تكون صلاته متقاربة متوازنة، إذا أطال الركوع والسجود أطال القيام وهكذا، وإذا قصر في القيام فإنه يقصر في أو يقصر السجود والركوع. ولكن إذا كان لا يحفظ شيئا يطيل به القيام فإنه يعوض ذلك بإطالة السجود ويكثر فيه من الدعاء على ما ذكر في سؤاله، فقد أصاب. نعم،
أحسن الله إليكم. لدي سؤال آخر يقول: العلاج الزائد المصروف من مستشفى حكومي فهل يجوز أن أعطيه للمحتاج وجزاكم الله خيرا؟
الأصل أنه إذا زاد فيما صرف له من علاج بحيث لا يحتاجه لمرضه الذي من أجله صرف، الأصل أن يعيده إلى المستشفى، أن يعيده إلى المستشفى، والأولى من ذلك أن لا يأخذه إذا كان يعرف أنه قدر زائد على حاجته، فإن أخذه شاكا في المقدار الكافي فإنه يعيده إذا تبين له أنه لا يحتاجه، وإذا كان في الإجراءات ما يمنع قبوله من قبل المستشفى فإنه حينئذ يصرفه لمريض بمثل مرضه من المحتاجين، وعلى الله أن يعفو عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الجلوس على الحرير؟
جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما كما في حديث البراء بن عازب في البخاري، وعن علي في حديث في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن جلوس على المياثر، والمياثر كما قال أهل العلم فرش صغيرة من حرير. قال أبو عبيد: وأما المياثر الحمر التي جاء فيها النهي فإنها كانت من مراكب العجم من ديباج أو حرير. وعلى كل حال النهي عن اللبس وعن الجلوس صريح، ولا شك أن الجلوس لبس، ولذا يقول أنس: فعمدت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، مع أنه جاء التصريح بالجلوس فلا يجوز حينئذ. وقد توعد لابس الحرير بالحرمان من لبسه في الآخرة كما ثبت ذلك في الصحيح: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. وعند مسلم: لم يلبسه، بدلا من أن لن يلبسه كما في البخاري.
هل في ذلك ما يستثنى يعني لبس الحرير شيخ؟
نعم، الحاجة إذا دعت إلى ذلك فإنه يستثنى. من ذلك ما في صحيح مسلم من حديث سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. وكذلك يستثنى منه ما لبس من أجل العلاج، يلبس تطببا كأن يكون به حكة أو نحوها من الأمراض التي تصيب الجلد، ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين عن أنس قال رخص أو رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما. وهذا لفظ البخاري. يلا.
هذا السائل المستمع محمد يمني مغترب يقول: فضيلة الشيخ أفتونا جزاكم الله خيرا، إذ عندي زوجتي عليها صيام 10 أيام من رمضان، وقد صامت 7 أيام منها ثم مرضت ولم تقدر أن تكمل الصيام، فهل تطعم 3 مساكين عن 3 أيام المتبقية، وما مقدار ذلك الإطعام؟
نعم، من كان عليه صوم من رمضان فإنه يلزمه قضاؤه. وهذه المرأة التي أفطرت للمرض ثم قضت 7 أيام وبقي في ذمتها 3، فهذه إما أن يصوم عنها وليها، من مات عليه صوم صام عنه وليه، أو فإما أن يصام عنها، وإما أن يطعم عنها 3 مساكين لكل مسكين نصف صاع، ويقدر بكيلو ونصف المسكين.
نعم.
نصف الصاع يقدر بكيلو ونصف.
أحسن الله إليكم. هذا السائل لم يرمز لاسمه، لكن نقرأ سؤاله كما ورد. يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أسأل. يقول أن أنفه أفطس ولا يوجد تناسق في وجهه، ودائما يشعر بآلام شديدة فيه، فهل يجوز أن يعمل تعديلا بغرض الألم وأن يتناسق مع باقي الأعضاء، وجزاكم الله خيرا؟
إذا كان أنفه يؤلمه ويسبب له ألم فإنه يعالجه بما يزيل الألم، بما يزيل الألم. وإذا كان يريد بذلك التجميل، ما إذا كان لرفع الألم فهذا لا إشكال فيه ولا خلاف في جواز علاجه لرفع هذا الألم. وأما كان العلاج، أما إذا كان العلاج من أجل تعديل الخلقة، من أجل التجميل، فإن هذا من تغيير خلق الله، إلا إذا كان عيبه مما يقذر به، مما يقذر به ويتندر به الناس، فإن هذا أيضا ألم، وإن لم يكن حسيا فإنه ألم معنوي لا مانع من إزالته حينئذ.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول، أو بالأحرى يسأل، عن وقت الدعاء في الثلث الأخير من الليل، هل هنالك ساعة معينة لذلك، أم أنه بعد الساعة 3 يكون الدعاء؟
الثلث الأخير من الليل هو فيما إذا مضى ثلثاه، فيقسم الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر على 3، وحينئذ يبقى الثلث الأخير من في آخر الليل، يبقى الثلث الأول ثم الثاني النصيب القسمة ناتج القسمة. فإذا افترضنا أن الشمس تغرب في الساعة 7 والفجر يطلع في الساعة 4، فعندنا 5 و7 9 ساعات، فإذا قسمت 9 على 3 يكون كل ثلث 3 ساعات.
نعم.
الثلث الأول ينتهي في 10، والثاني ينتهي في 1، والثالث يبدأ من 1 إلى 4 ثلث الأخير. بهذه الطريقة يعرف الثلث الأخير من الليل.
نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. في ختامها أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله له ولكم أنتم أيها الإخوة المستمعون. نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.